manner that has no negative connotation. That you do something and you accept it because you've reasoned out that if you disobey, there is more negative attributes that will befall you. So you reason it out and you say, as the Sheikh gives us the example of a person and medicine. The medicine may taste bad, or it may be in the form of needles or an operation. But yet inside you, you tell yourself, if I do not take this medicine or have this operation, such and such an action will happen. And that is worse than the operation. So you do it. You intellectually reason it. And this is the first step of love. Of loving Allah and His Prophet sallallahu alayhi wasallam. And loving the laws of Allah. The Shaykh gives us the example that a person may be asked by a beautiful woman of high status and much wealth to come and fornicate with her. As the Prophet ﷺ said, from the seven types of people that Allah shall shade on the Day of Judgment, a man that a woman of immense beauty and high status asks him to fornicate, yet he repulses her and rejects her. He does this because he learns of the ahadith of the Prophet ﷺ, as is narrated in Bukhari, where the Prophet ﷺ says, I saw that the people in the fire who committed fornication will be placed in a pot, and the fire will be kindled from under them, and it will reach them like a wave that will force them to the top of the pot. And they will scream a hysterical scream, and this will continue for eternity. So the person reads this hadith and reads the Qur'an, and he says to himself, it's not worth it. Just like Yusuf, the Prophet of Allah alayhi salam, what did he say in his dua? قَالَ رَبِّي, he said, my Lord, if you do not help me to repulse it, I will be from those who are oppressing myself. Because he understood the gravity of the situation. So this caused him to love Allah subhanahu wa ta'ala. Also, the Shaykh says in conclusion, he wants to emphasize to us that those disbelievers that we hate, this does not mean because of our hate for them and our dislike of them and of their disbelief in Allah, that this causes us to be unjust or unfair to them. Allah says in verse 8 in Surah Al-Mumtahanah, Allah subhanahu wa ta'ala does not forbid you with regards to those who do not fight against you, that you be good and kind to them. Nor are you to drive them out of your homes, but deal with them kindly and justly, for Allah loves those who are just. You are not forbidden to keep relations with those who do not fight against you, who do not strive against you, who are not trying to harm you. You must keep justice and kindness with them. And this is emphasized in the final hadith that the Shaykh Hafidhahullah narrated to us as is found in Sahih al-Bukhari, that all of us know that at the time of the Prophet ﷺ, the city of Khaybar was populated by Jews. And the Prophet ﷺ made a treaty between the Muslims and them. And the treaty entailed that at the end of the harvest, the Muslims would receive half of the crop, and the Jews of the city would keep half. And if they gave half of their crop of dates, they would be safe and no war would be waged. And the Prophet sent Abdullah ibn Rawah to them to count and to estimate how much fruit and how much dates they have grown. So they tried to bribe him, as is the habit of the Jews. They came to him and they said, how about we work out a deal between us and you? So he answered them and he said, Wallahi, I have come to you from the most beloved man on the face of the earth to me, sallallahu alayhi wa sallam. And you are the most hated people on the face of the earth, and even if you were to be added in number as pigs and apes, I would hate you even more. This is how much I hate you. So they were afraid that he would not be just to them. But he answered and he said, after stating you my love of Muhammad ﷺ and my hate of you, I tell you that this is something that cannot force me to be unjust. So the Jews recognized that this is what Allah subhanahu wa ta'ala had intended mankind to live as, with this type of justice. So this story, it shows you, although this famous Sahabi loved the Prophet ﷺ, hated the Jews and their disbelief, he still was fair and just in taking the estimate for the Prophet ﷺ. For Allah says to us in the Quran, if you are forced by disbelievers or they try to force you to be unjust, do not obey them. They will try to make you unjust. Do not obey them. But have justice and kindness. وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى And help one another in piety and in God consciousness. وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ And do not be forced and help one another to deviancy and disbelief in Allah. So these were the words that the Shaykh Hafidhahullah, he left us with. I ask Allah subhanahu wa ta'ala to make us from those who have benefited from what we have heard and to cause us to see the truth for what it is and the falsehood for what it is. The first question, is it haram for a Muslim woman to pierce her nose, lip, tongue, etc.? How we see the kuffar are doing at this time for style. Please let the sisters know that this is not only imitation of the kuffar that it is being done here, it is the mutilation of the face of that Allah subhanahu wa ta'ala has created you with.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقبل أن أجيب على هذا السؤال أذكر نفسي وإياكم بأننا نازلنا في يوم الجمعة وقد ثبت عند ابن ماجه من حديث أبي أسيد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أكثروا من الصلاة والسلام عليه في ليلة الجمعة وفي يوم الجمعة فإن صلاتكم معروضة عليه فقلنا يا رسول الله كيف تعرض عليك وقد أرمت أي بليت في قبرك فقال صلى الله عليه وسلم إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وأقول للسائلة لقد اختلف أهل العلم هل يجوز للمرأة أن تثقب أذنيها لتعليق الحلق أم لا فذهب فريق إلى عدم الجواز وذهب فريق إلى الجواز وهذا هو الصواب الذي رجحه الإمام ابن القيم رحمه الله اعتمادا على حديث أم زرع رضي الله تعالى عنها الذي أخرجه الشيخان من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وأنها كانت تلبس حلقا في أذنيها وما إلى ذلك أما ما عدا هذا فهو منهي عنه لأن الله عز وجل قد قال في سورة النساء حاكين عن الشيطان ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله فليغيرن خلق الله وقد نبه الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم على أن العلة في لعن الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة والنامصة والمتنمصة والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله بيّن أن العلة في كون هذه الأعمال من الكبائر أن المرأة تلجأ إليها لتغيير خلق الله عز وجل فلا يجوز للمرأة أن تثقب أنفها ولا أن تثقب لسانها ولا شفتيها لتركب فيها حلقة وما إلى ذلك بالإضافة إلى أن هذه الأمور من فعل شياطين الإنس من الكافرين وقد مر بنا حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما الذي أخرجه الإمام أحمد وابن عساكر بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من تشبه بقوم فهو منهم وأنا لا أدري إلى الآن كيف تركب حلقة في اللسان إنا لله وإنا إليه راجعون كأن الإنسان يستعجل تعذيب نفسه في الدنيا. نسأل الله السلامة. تفضل يا أخي.
The chef says before answering the question, he wishes to remind us that we are still in the day of Jumu'ah, and that the Prophet sallallahu alaihi wasallam has shown that it is great for us to send peace and blessings upon him in the day of Jumu'ah, and to make du'a to Allah by sending peace and blessings upon him. And when the Sahaba asked him, what about after your death, how will you receive it? The Prophet ﷺ told them that Allah has forbidden the earth to eat or to take away from the flesh of the prophets and messengers of Allah. So we are asked by the Prophet ﷺ to constantly to remember him in sending peace and blessings alayhi sallallahu alayhi wasallam. The Sheikh answers the question by saying, first, the scholars of Islam were in difference about ear piercing. First, about ear piercing, the scholars of Islam were in difference. Is it halal, or is it permitted, or is it not? They were in two different groups. Those who said that it is something that is permitted, and those who said it is something that is not permitted. The strongest opinion, as Shaykh al-Islam ibn al-Qayyim, using the hadith of Aisha that is found in both Bukhari and Muslim, has shown that it is permitted for the Muslim woman to pierce her ear, as Aisha is narrated to have it, her ears pierced, radiallahu anha. Yet the Shaykh says, other than that, it becomes something that is not permitted for the Muslim sister to do. Whether it's her nose or tongue or lips or whatever the people are doing today. And he says, the reason for this is because of the order, it's because of what Allah subhanahu wa ta'ala has told us in the Qur'an, that the shaitan says, as is in the Qur'an, he says, وَلَآمُرَنَّهُمْ I will order them to do such and such, فَلَا يَغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ I will keep on ordering them until I cause them to change some of the creation of Allah. And this is considered one of these actions, to place a nose ring or a stud in the tongue or what they are doing. And also, he says, we just finished mentioning to you the hadith that is narrated by Imam Ahmad ibn and Ibn Asakir from the hadith of Ibn Umar radiallahu anhu, that the Prophet ﷺ says, whoever does the actions of a group, he is from them. And he concluded by saying, I still don't know how a person could even conceive of putting an earring in his tongue, asking for punishment when there is none due. Now, the next question that we will take, inshallah, what is a daughter's obligation to her mother who is an apostate? To be fair, I do not believe she ever had a correct understanding of aqidah.
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، فللوالدين من الحقوق ما ليس لغيرهما، وسواء كانت أمك كافرة أو مسلمة أو مرتدة، فالواجب عليك أن تصاحبيها في الدنيا معروفة. قال الله عز وجل، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. ولو كانت شرائع الإسلام قائمة لأعملنا قول النبي صلى الله عليه وسلم، من بدل دينه فاقتلوه. فهذه مرتدة في المجتمع المسلم تستتاب، فإن رجعت إلى الإسلام وإلا قتلت. لكن ما دامت الحدود مغيبة، لأنه ليست هناك جهة في هذا المكان أو في غيره ترعى حدود الله عز وجل، فليس أمامنا إلا أن نصبر على الناس وأن ندعوهم. وإن كانت أمك جاهلة فعليك أن تبيني لها إن كنت مستطيعة، وإلا فلتذهبي بها إلى من يبين لها، حرصا عليها، حرصا عليها من الخلود في النار. لكن عليك أن تلتزمي معها البر. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف. نعم.
The Sheikh, the sheikh says, whether she is a believer or a disbeliever, since she is your mother, she has rights over you, and from the rights is that you must treat her with mercy and kindness. For Allah subhanahu wa ta'ala says, if they fight against you, عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي, to disbelieve in me, in a way that you have no knowledge of, do not accept it. But then Allah subhanahu wa ta'ala says, but treat them with kindness and fairness. Even if they are forcing you and fighting against you to be a disbeliever, you do not accept it, but you still treat them with kindness and fairness. And the Sheikh points out that if this woman who had been Muslim was in an Islamic time and in an Islamic country where the laws of Allah were established, she would have been asked to repent and shown the proofs why she should repent. And if she still did not accept, she would have been put to death, for this is the law that the Prophet ﷺ and Allah subhanahu wa ta'ala have established. But since we do not have this capabilities at our times and in our places, we turn to the next best thing, which is that this Muslim sister should continue with giving dawah to her mother. And if she does not have the ability to enforce it upon her, to bring her that person who will have greater control and get and greater ability to bring her to the truth of al-Islam, not because it is her mother, but because it is out of fear that she will be from the people of disbelief at the time of their death. Wallahu a'lam. Should one limit the time that his family, wife, spends with kafir parents, meaning cut it shorter?
هذا باعتبار ما يترتب على ذهابها إلى هناك من مصالح أو مفاسد. فإن كانت زوجك تتأثر تأثرا سلبيا من جراء ذهابها إلى أهلها الكفار، فعليك أن تحد من ذلك، وربما يؤدي الأمر إلى المنع أصلا. لكن إن كان لا يترتب على ذهابها أي ضرر بدينها، بل ترجى مع ذلك المصالح، فوسع لها في الوقت. يعني المسألة منوطة بما يترتب على الذهاب من مصالح أو مفاسد. نعم.
The Sheikh حفظه الله answers by saying this depends on the specific issue. It cannot be just a general question. The person has to analyze for himself the situation between his wife and her disbelieving parents. If he sees that she is of greater influence on them than they are on her, he used to give her more time with them. But if he notices that she is being influenced more by their disbelief than by influencing them in belief, then he should cut down the time and even restrict it to zero. To completely tell her no. If he feels that her iman and her attitude is diminishing by her entering into this disbelieving household. With the Muslims from Kosovo coming to Atlanta, Georgia, the local masajid are organizing themselves and setting up committees. They are planning on sponsoring the Muslims from Kosovo and taking them in hand to the welfare offices for assistance in money, health, and they want volunteers for this. Should we, who want to help join the Muslims in this agenda, or should we help the Muslims fulfill this? Are these Muslims doing wrong for going to the Kufar for assistance and as such?
يقول الأخ هو من مدينة أتلانتا جورجيا، يقول وفد من كسوفا الجائي أمريكا أعطتهم المنح يأتوا البلد، فالبلد نفسها تسأل الجماعات الإسلامية هناك أن يكونوا بين الإخوان من كسوفا وبين الحكومة ليساعدوهم أن يأخذوا مال من الحكومة للتنمية. فهو يقول هل يجوز لرجل مسلم منتظر أن يساعد المسلمين من كسوفا على أن يأخذوا الولف والأشياء والفلوس من حق
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، فيجوز للمسلمين وربما وجب عليهم أن يساعدوا إخوانهم المسلمين القادمين من كوسوفا على الحصول على الإعانات التي تصرفها الحكومة الأمريكية لمن كان على مثل حالهم، وهذا ليس فيه نوع مذلة للكافرين، لأن هذه تصرف بمقتضى قانون ينظم هذا الأمر، ولو كانت فيه مذلة لكان الأمر ممنوعا، لكن حيث أن الأمر لا مذلة فيه للمسلمين، وحيث أنه كانت تعرف أحكام الجوار في على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بمعنى أنه يجوز للمسلم أن ينزل في جوار كافر يحميه وينفق عليه وما إلى ذلك، إن كان هذا لا يؤثر على دينه ولا يحدث له نوع ذل، فهذا من هذا الباب أيضا. فينبغي على المسلمين الذين يعيشون في أمريكا أن يعاونوا إخوانهم القادمين من كسوف على الحصول على المعونات التي تصرفها الحكومة الأمريكية. نعم.
The chef answers, as for the Muslims who are organizing such actions, it is something that is good and they should continue in it. For yes, they can help their brothers in trying to make the links with the government agencies that will be giving them this welfare money. For this is not given to them as a sign of humiliating them. And this is what was intended by the disbelievers at the Prophet's time, that if they would give money, it would be a sign of humiliation. But what we notice now, that this money that is being given, it is because a certain law has been passed, or for a certain specific situation. And even when we look at the time of the Prophet ﷺ, we notice that the Prophet ﷺ allowed certain people, the Prophet ﷺ allowed Muslims to, when they are visiting a land, to stay in the houses and the homes of disbelievers, to eat from their food, to share from their amenities, as long as it was not a sign from the disbelievers that they are in a higher position and dishonoring the Muslim. So if this is the situation, it would be permitted for the Muslims to accept to use the help of the agencies in such a manner. Wallahu a'lam. Under what circumstances is it forbidden for a Muslim man to marry a Christian or a Jewish woman? I think we will refrain from this question because there will be a lecture by Sheikh Saleh al-Sadlan that will deal with this specific issue, a full lecture, and it will have questions and answers inshallah, so I will keep the question for him. The question that is being asked, is it permitted for a person who is learning to sit with people of knowledge, ulama, who are calling to the fact that you should join...
أخوانا أنا أود أن ألفت النظر إلى نقطة هامة. النبي صلى الله عليه وسلم قد بيّن أن لله عز وجل سننا في خلقه، وأن كل عمل له شرة، إن لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، يعني الشرة هي الحماسة والشدة التي تكون في مبدأ الأمر، ثم يعقب هذه الحماسة فتور، فأنت ينبغي أن فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى، ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك. يبقى إذن أنت في زمان الشرة الحماسة والشدة ينبغي أن تستثمر طاقتك في تعلم ما يلزمك من أمور الدين، تعلم ما يلزمك، وأما ما لا يلزمك فلا تدخل نفسك فيه حتى يتوجب عليك، هكذا كانوا يفعلون. أما أن نبدل طاقاتنا الآن في دراسة مشاكل في بلدان على بعد آلاف الأميال وننسى ما يلزمنا في واقعنا الأمريكي، فليس هذا من العدل، ده تجديد للطاقات. فإذا انقضى زمان الشرة وجاء زمان الفترة لن تجد نفسك واقفا على أرض صلبة، لأنك بددت الطاقات فيما لا يلزمك. دي نصيحة أنا أنصح نفسي وأنصحكم بها، لا تدخل نفسك أبدا في أمر لا يلزمك. نعم.
السائل the question is being asked what if or what are.
كنت أود أن تترجم. خلاص.
What are some of the advantages, if any, of marrying more than one wife?
والله بعض أهل العلم يقولون الأصل في ذلك التعدد، لأن الله عز وجل يقول فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. وأنا نفسي لا تطمئن إلى التعامل مع الأمر على هذه الكيفية، بل أقول إن التعدد أو تزوج الرجل المسلم من أكثر من امرأة هذا أمر مباح في الشرع، لكن يتوجب على الرجل أن لا يتعامل مع هذا الأمر على أنه مجرد شهوة. فكل شيء من أو كل أمر من أمور الدنيا لابد فيه من منغصات، ولابد من واجبات وحقوق وما إلى ذلك. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي أخرجه أصحاب السنن من أن الرجل إن كان متزوجا من امرأتين فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وأحد شقيه مائل. والحديث عند أبي داود والترمذي وابن ماجه وإسناده صحيح. جاء يوم القيامة وأحد شقيه مائل، فالإنسان ينبغي عليه أن يتوخى العدل إذا تزوج من أكثر من امرأة، لكن أن نجعل التعدد هو الأصل. وإن كنت أسارع فأنصح بأن النبي عليه الصلاة والسلام قد أخبر أنه سيأتي زمان يقل فيه عدد الرجال ويكثر عدد النساء، وهذا في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه في الصحيحين إن من أشراط الساعة أن الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم قال إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويظهر الجهل ويشرب الخمر ويفش الزنا ويقل الرجال وتكثر النساء حتى يكون للخمسين امرأة القيم الواحد. رجل واحد يقوم على خمسين امرأة، فلو أن كل رجل ألزمناه بالزواج من واحدة فقط فإن هذا سيؤدي على المدى القصير إلى شيوع الفاحشة في الذين آمنوا. نحن في زمان فتن، لكن للأسف الشديد الحس الإسلامي ليس موجودا عند الكثير من النساء وعند الكثير من الرجال أيضا، فالرجل يتعامل مع هذا الأمر بصورة شهوانية، والمرأة تتعامل مع هذا الأمر من منطلق أنانية مريضة تدخل الكثير من النساء في الباطل. هذه نصيحة. على كل حال الإنسان حياته مرة واحدة، فلا تحاول أن تغامر بحياتك هذه، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
The Sheikh answers the question by saying, some of the scholars have said that it may be preferred, and that this is what the what marriage was intended to be, to have more than one. Yet the Sheikh says, but I see that it is something that it is to be chosen at specific times, and that it is mubah. At the very least, having more than one wife is something that is mubah, permitted. The Sheikh says, as for the Muslim man, when he is deciding such a thing, it should not be something out of lust or desires, evil lusts and desires. For as the Prophet ﷺ said, that a person on the Day of Judgment will come who was married to two women, and half of his body will be dangling to one side because he used to love and treat one wife better than the other. So this is something that we should be conscious of and fearing of. But we also see that the Prophet ﷺ, for every man, there is 50 women. So in such a situation, the analysis that the scholars would give is under such conditions, there would become a need for people to be marrying more than one wife. And therefore the Shaykh concludes by saying, عَلَى كُلِّ حَالِ, the Muslim man, when he is making this decision, it should not be out of lust and desires, and the Muslim woman should not make a decision out of jealousy and anger. The next question, it says in regards to the hadith about أوثق عرى الإيمان, the strongest signs of belief, is that a person loves for Allah and hates for Allah. The person is asking, كيف السبيل, what is the way for a person to establish this understanding of this hadith? How can a person increase his love for Allah and his hate for Allah?
السبيل الوحيد أولا أن تستعين بالله عز وجل. وقد ثبت في الحديث حديث الملأ الأعلى أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نحفظ هذا الدعاء وأن ندعو به: اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لي وترحمني، وإذا أردت فتنة في القوم فتوفني منها غير مفتون، أسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني إلى حبك. هذا دعاء عظيم ينبغي أن ندعو الله عز وجل به كثيرا. ده الشيء الأولاني. يبقى في أي أمر من أمور الدنيا والآخرة، إن أردت أن تحصله عليك أولا أن تستعين بالله عز وجل، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. ثانيا المتابعة للرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وأن تفكر دائما أن الله عز وجل هو الغني عن العباد بذاته تبارك وتعالى، وأن لا مانح ولا مانع في الحقيقة سواه، وأن ما عداه مجرد وسائط، وأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما جاء إلينا ليبين لنا مراد ربنا. لما الإنسان يصل إلى هذه الناحية ويعرف أنه لا فلاح له لا في الدنيا ولا في الآخرة إلا باتباع النبي عليه الصلاة والسلام مع سلوك سبيله عليه الصلاة والسلام، فإن هذا يؤدي إلى خشوع القلب وإلى حب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. يعني شوف مثلا في الحج، لما واحد يحج كما حج النبي عليه الصلاة والسلام، ابن مسعود رضي الله عنه في الحديث المتفق عليه يقف عند جمرة العقبة ويجعل مكة عن شماله ومنى عن يمينه، ويرمي جمرة العقبة بسبع حصيات يكبر مع كل حصاء ويقول: هكذا رمى الذي أنزلت عليه سورة البقرة صلى الله عليه وآله وسلم. طعم العبادة أن تؤديها كما أداها سيد البشر صلوات الله وسلامه عليه: هكذا رمى الذي أنزلت عليه سورة البقرة صلوات الله وسلامه عليه. فالاتباع والدقة في الاتباع هذا يورثك محبة الرسول عليه الصلاة والسلام. يعني هذا السبيل، استعانة بالله عز وجل وتجريد الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. الشيخ وصله. أيها الإخوة الكرام، يعني إن شاء الله نكتفي بهذا القدر، ولعلنا نجيب على ما تبقى من الأسئلة في فترة أخرى. فقد شرف المشايخ الآن، فإحنا معاكم من الساعة كام دلوقتي؟ زوين إخواننا زهقوا.
We conclude with that question.
شيخ الدكتور سعد عبد الحليم وصل، فإن شاء الله يأخذ مكاني بإذن الله.
إن شاء الله.
أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم.
صلاة المغرب قريبا.
The final question, the sheikh says, in how to implement the hadith of the greatest sign of one's belief in Allah is to love for Allah and hate for Allah. He says, to gain this love and hate for Allah, one must do two things. First, ista'ana, seek help from Allah to show you how to love Him and His Prophet sallallahu alaihi wasallam. To love Him and His Prophet sallallahu alaihi wasallam. For Allah subhanahu wa ta'ala, as is narrated to us by the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam in the authentic hadith, He wished for us, the Muslims, to make dua by saying, O Allah, I ask You to give me the way to love You. Allahumma inni as'aluk hubbak. Show me the way of how I may truly love You. Wa hubba man yuhibbuk. And show me the way to love those who love You. And the hadith, it's a long hadith, the hadith of al-mala'ul a'la. So it shows you that Allah subhanahu wa ta'ala wishes for us to make dua, to ask Him to learn how to love Him. And the second way of learning how to love Allah and follow His Prophet ﷺ is by implementing al-ittiba', following Him sallallahu alayhi wa sallam, hand span by hand span, footstep by footstep. For we see, for example, the hadith of Ibn Mas'ud, when he was performing hajj and he's doing the rami, he's throwing the stones, he used to say, Hakada, this is the way the one who Surah Al-Baqarah descended upon him used to throw it. He didn't even say, this is the way Muhammad ﷺ threw it. This is the way the one that Surah Al-Baqarah was revealed to threw it. Showing you the love of the Prophet ﷺ in what was revealed to him sallallahu alayhi wa sallam. So we must love the Prophet ﷺ and show this love by seeking help from Allah and also following His example. And this is where we conclude with you. Salatul Maghrib, inshaAllah, is soon at hand. So you could stretch your feet, inshaAllah, and make wudu. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.